بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، وأصلي وسلم على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 11 من الشهر السادس 34,400 نواصل القراءة في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند الحديث 41 بعد 100 بعد 1000، وهو في كتاب الجنايات، باب قتال الجاني وقتل المرتد. وهذا الرقم بترقيم العلامة البسام رحمه الله. قال الشارح البسام في قوله قتال الجاني وقتل المرتد: الجاني جمعه جناه، والجناية التعدي على البدن أو المال أو العرض، والمرتد الراجع، واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو ألوهيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صفة صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو بعض رسله، أو سب الله أو سب أحدا من رسله، أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كالزنا، أو جحد حل ما أحل الله لعباده مما لا خلاف فيه، عرف حكم ذلك، فإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من شرح بالكفر صدرا هذا يقال له مرتد. إذن هذا الباب سيذكر فيه المؤلف حكم الجاني المتعدي الذي يتعدى عليك في بدنك أو في مالك أو في عرضك، وسيذكر حكم المرتد، المرتد الراجع عن الدين الذي يكفر بعد إسلامه طوعا. أول الأحاديث التي ذكرها المؤلف حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحديث صحيح. وهذا الحديث في حكم الجاني، إذا اعتدى عليك أحد فإنك تمنعه، فإن أبى تدافعه، فإن أصر تقاتله، والمقاتلة شدة المدافعة، فإن اضطررت إلى قتله قتلته ودمه هدر، وإن قتلك فأنت شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، معنى أن الإسلام يجعل صيانة لمال الإنسان. قال الشارح: للمعتدى عليه الدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان على المدافع. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. فإن قتل المدافع عن شيء من هذه الأمور فهو شهيد، لأنه يدافع عن حق ضد باطل. ولاحظوا أن الحديث يعني جاء في سياق العموم: من قتل دون مال فهو شهيد. فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حصل أن إنسان وقع له ذلك فقتل، فنحن لا نجزم له بالشهادة، وإنما نرجو له الشهادة، فنقول نرجو أن يكون شهيدا، لأنه لا يعلم بواطن الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن معنى ذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني معنى ذلك مع استقامته وتوحيده، لكن إذا كان هو نفسه على الشرك أو هو نفسه على الباطل هذا ما يدخل في هذا الباب. المقصود مع توحيد الله. أما إذا كان قبوريا أو إذا كان قلبه معلق بغير الله يعبد غير الله فهذا غير داخلها، فيكون هناك ما يمنع، هناك ما يمنع من الحكم له بهذا الفضل. يقول الشارح: الشهيد هنا ليس كشهيد المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه التي استشهد وهي عليه، وإنما هو شهيد في الآخرة، ولكن تجري عليه الأحكام الظاهرة من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه، ويسمى شهيد لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا بإجماع المسلمين. من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه؟ هذا الشهيد المعركة. المعركة المقصود بها المعركة التي تكون بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، ويشترط أن تكون الراية واضحة، ليست راية عمية لا يعرف حالها ولا تعرف مع من تقاتل ولا تعرف مع يعني تقاتل لأي شيء، تكون من أجل تكون راية واضحة، راية شرعية. يقول الشارح: دفاع الصائل عن النفس والأهل والعرض والمال مشروع ما لم يكن زمن فتنة وخلاف وفرقة، فليستسلم ولا يقاتل أحدا. قال الأوزاعي: فرق بين الحال التي للناس فيها إمام وجماعة فيحمل الحديث عنها، لكن إذا حصلت الفتن وصارت الفوضى فيترك الإنسان لأنه يتيقن قتله حينئذ، خاصة إذا كانوا قطاع طرق مثل الحال الذي انتشر الآن في مصر كما نسمع من انتشار قطاع الطرق واختلال الأمن واختلاف الحال وتغير الأمور بسبب الخروج على الحاكم، فوقع لهم من الفتن والبلايا ما الله به عليه. من أعظم ذلك عدم الأمن، أصبح الأمن مختل تماما. وفي هذا يا إخواني عظة وعبرة لكل مؤمن، والسعيد من اتعظ بغيره فنظر إلى حال الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد جاء في السنة تسمية أناس كثيرين بالشهادة غير شهيد المعركة، فمن ضمنهم من قتل دون ماله، كذلك إيش تذكرون ممن يسمى شهيد أيضا؟ من مات بالغرق أو مات بالحرق، وكذلك المبطون، يدخل في ذلك مرض السرطان اليوم لأنهم يطاعون، وكذلك من مات بالهدم والمرأة تموت في نفاسها، هؤلاء كلهم يسمون شهداء. فمن علامات حسن الخاتمة أن يقع مثل هذا، ويقع أيضا اليوم، ومن ذلك اليوم ما يقع بالحوادث، حوادث السيارات إذا كان هو منضبط في طريقه ثم حصل له حادث اختلطت عليه المركبة، فهذا لعله مثل الهدم وربما يكون أشد، فهذا يرجى له الخير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، هكذا عندي أنا رضي الله عنه بالإفراد، هكذا عندكم؟ وهو صحابي وأبوه صحابي، فنقول رضي الله عنهما. عندك عنهما؟ عنهما. فعمران بن حصين صحابي وأبوه صحابي، أظن أبوه هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال: فإذا نزل بك الضر والبلاء أيها تدعو؟ قال: الذي في السماء. ينظر هذا صحة هذا الحديث، وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه، جاء جاء في بعض الروايات إن كان في سندها ضعف قال علمني دعاء أدعو به لما أسلم. قال له قل أعوذ بالله من شر نفسي وألهمني رشدي. ونحن تكلمنا في خطبة الجمعة عن الاستعاذة من النفس، الأحاديث الواردة في الاستعاذة من النفس. قد أفلح من زكاها. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، انتزعها يعني بسرعة، فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. يعلى بن أمية صحابي اختصم مع أجير له فعض يعلى يد أجيره فانتزع الرجل يده من فم يعلى، ولما انتزعها خرجت أسنانه. فلما اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعلى يشتكي أهدر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثنائي، لأنه قال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني هل تريده أن يبقي يده وأنت عاض له؟ ما يمكن، يعني هو مضطر أن يخرج يده بهذه الطريقة. فلهذا قال الرسول لا دية له، يعني لهذا الذي سقطت ثنيته. قال فالحديث يدل على أن العاض معتد صائل على المعضوض، وأن للمعضوض الدفاع عن نفسه، ولا يترتب على دفاعه ضمان ما يتلف بسببه، لأنه دفاع مشروع مأذون، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. هذه قاعدة عند العلماء، ما ترتب على الشيء المأذون به فهو غير مضمون. إذا أذن لك الشرع بشيء ثم ترتب عليه شيء فأنت غير ضامن. يقول أهدر النبي صلى الله عليه وسلم سقوط الثنيتين قصاصا ودية، ذلك أنه اعتبره من الدفاع بالمبادرة التي لا يوجد في تلك الحال أسهل منها. يعني الرسول ما قال له اقتص، ما قال له عضه كما عضك، ولا أعطاه دية، فهذا فيه بيان حكم المعتدي. طبعا في مثل هذه الحالات القاضي يطلب البينة، يعني ما كل إنسان يدعي، يعني لو أن مقتول قتل ثم جاء إنسان وقال هو اعتدى علي وأنا قتلته، لابد من إثبات البينة، لابد أن يكون هناك بينة، إذا لم تكن هناك بينة قد يتغير الحكم. مثل ذاك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت الرجل يجد عند امرأته رجلا أيقتله أم يأتي بأربعة شهود؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأربعة شهود. فقال سعد بن معاذ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أنتظر حتى آتي بأربعة شهود. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. لكن الرسول ما عذر سعد في هذا، إنما أمر بأن يؤتى بالبينة، لأن كل إنسان قد يدعي بالباطل على خصمه بهذه الدعوة فيحتاج الأمر إلى بينة، فإذا ثبتت البينة فحينئذ الإنسان يكون معذورا، فيعمل بالقرائن، يعمل بالقرائن. مثل ما ذكر العلماء مر معنا، إذا اختصم رجلان جئت أنت وجدت رجل في مزرعة ثيابه نظيفة وشكله حسن لبس الغترة والعقال ومعه المسحاة، والآخر عامل وثيابه متسخة، والعامل يقول هذه مسحات، وذاك الرجل يقول لا هذه مسحات، إيش القرائن تدل على ماذا؟ القرائن تدل على أن المسحات للعامل، هذا الذي ثيابه متسخة وطينية، فهذا يدل عليه. كذلك إذا اختصم نجار مع معلم في أداة نجارة، القرائن تدل على أن هذه الآلة للنجار لأنه لا علاقة للمعلم به. فالمقصود أنه لا بد من البينة يثبت أن هذا فعلا معتدي، فهنا البينة واضحة أن هذا عضه، اختصم فعضه، فانتزع يده حتى ينقذ نفسه ويدافع عن نفسه، وهذه أسهل وسيلة للدفاع، أسهل وسيلة للدفاع أنه يزيح يده. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. الحديث متفق عليه. أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر على أشهر الأقوال، وكان كثيرا ما يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم هي كنية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول أكبر أبنائه القاسم، وله ابنان آخران، أحدهما عبد الله وهو الشقيق القاسم ويلقب بالطاهر وبالطيب، والثاني إبراهيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فبعض العلماء قال المقصود من ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، قالوا المقصود في حياته، وأما بعد موته فهناك رخصة في التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال المقصود الجمع، لا يكون اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. والذي عليه الناس هو التكني بهذه الكنية بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من الاعتداء، إذا اعتدى عليك إنسان فيتلصص على بيتك، ينظر من الثقب أو ينظر من أي مكان، فحينئذ يكون أهدر يعني حرمة نفسه. فلو قد حذفته بحصاة أو رميته بشيء فوقع على رأسي وكذا فأصيب، فلا دية ولا قصاص لأنه معتدي. في أي وقت، هذا حكم عام. لو أن امرأ، حتى جاء في حديث آخر أن رجل أخذ يطلع من ثقب للنبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عنده كان مثل المشط، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحاول أن يعني يرميه بها، فهذا الاعتداء. الذي يعتدي على حرمات الناس يسقط حرمته. قال: من اطلع على بيت غيره بغير إذنه فإنه لا حرمة له ولا لنظره، فلو حذفه صاحب المنزل بحصاة ففقأ عينه لم يكن عليه إثم ولا قصاص ولا دية، لأنه مأذون له في هذا الدفاع. وهنا تأتي القاعدة: المترتب على المأذون به غير مضمون. الشرع أذن لك أن تدافع عن نفسك، فما ترتب عليه فأنت غير مؤاخذ به. أما إذا حصل الإذن بالدخول أو بالنظر من مكان عال على المنزل فوقعت عين الأجنبي على ما لا يحل فلا جناح عليه، وإن فقع عينه صاحب المنزل حينئذ فهو آثم ضامن، لأن التقصير من المنظور إليه. وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء. والحديث يدل على جواز رمي الناظر قبل الإنذار، فقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يختل المطلع ليطعنه. فهذا أيضا من الأمور التي أذن بها الشرع. في الباب أيضا قال الحافظ ابن حجر: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. كذلك هنا لو قال رضي الله عنهما فهو أحسن، لأن البراء من صغار الصحابة وأبوه عازب صحابي أيضا. عندك رضي الله عنهما فيقال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم، ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. إيش قال الألباني عندك؟
واختلف في وصله وإرساله، لكن قال شيخنا في الصحيحة فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث ولا يضره إرسال من أرسله، لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كان ثقتين؟
إذا نقول صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم
واحد على 400،
الجزء الأول 479. أخونا الشيخ حسن إيش قال؟ صحيح فقط. الألباني في الصحيحة، السلسلة الصحيحة. ماذا تعرف عن السلسلة الصحيحة يا أبا عمير؟ تحيل أحيل على مليء. على هاشم. يلا يا هويدي أعطيهم نبذة عن السلسلة الصحيحة. إيش طريقة الألباني في السلسلة الصحيحة؟ يعني الأحاديث التي يخرجها هل لها ضابط معين؟ يعني أقصد هل مثلا هل من شروط الشيخ الألباني أن الحديث إذا كان في الصحيحين ما يخرجها في الصحيحة، أو يخرج الزوائد، أو ماذا؟ نعم، المقصود أن الألباني هي سلسلة صحيحة عبارة عن بحوث ينزلها كانتباعا، ليست مرتبة على أبواب الفقهية ولا مرتبة على المسانيد ولا شيء، بحوث كان يكتبها في مجلة ثم بعد ذلك أصبحت تنزل تباعا، فربما وجد فائدة في حديث أخرجها، قد يكون حديث الصحيحين أو في غيرهما فيخرجه، ويخرج فيه الصحيح والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره، ويستوعب الطرق التخريجات. وكم وصلت الصحيحة؟ كم مجلد؟ 17 14 14 مجلد، كل مجلد فيه 500 حديث، كل مجلد، المجلد الأول 500، كل مجلد 500 حديث، وكل حديث تجد فيه من الطرق الشيء الكثير، فآلاف الطرق والأسانيد تكلم عليه الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ثم اختصرها الآن مكتبة المعارف، اختصرت الكتاب في مجلد، هذا سندويش للمستعجلين. لا ينفع، في ناس تبحث عن السندويشات هذه، في مجلد واحد جمعت لك كل الأحاديث صححها الألباني في الصحيحة، وعملوا ترتيب الألباني على الكتب، يعني أحاديث الصلاة أحاديث الزكاة، فهذا ينفع. فالذي ما عنده الصحيحة يشتري مختصر الصحيح. زكاة الشيخ؟ ما ذكروها؟ إيه ما أدري. على كل السلسلة الصحيحة الكتاب الكبير هذا للمتخصصين وغيرها، لكن من أنفع كتب الشيخ يا إخوان صحيح الترغيب وضعيف الترغيب، وبالأخص صحيح الترغيب والترهيب، 3 مجلدات أحاديث يعني الشيخ انتقاها وتكلم عليها أكثرها في الترغيب والترهيب، الترغيب في الصلاة، الترهيب من ترك الصلاة، الترغيب في بر الوالدين، الترهيب من حقوق الوالدين، الترغيب في السلام، الترهيب من كذا. فجيد أن يكون هذا الكتاب يعني صديقا لك تقرأ فيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط، الحوائط جمع حائط، والحائط هو البستان، البستان المحاط بالسور، المزرعة يعني، إذا عندك مزرعة، يقول حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، يعني أنت مسؤول في النهار عن هذه البساتين، إذا دخلت غنم ولا دخل شيء فيها فأكل منها فصاحب الغنم غير ضامن، أنت ضامن، لأن يلزم أن تحرسها في النهار. وحفظ الماشية بالليل على أهلها، لو اعتدى عليك غنم ولا إبل وكذا في الليل فيكون المقصر صاحبها، الذي لم يحفظها في الليل مسؤوليته. يقول الشارح: الحديث يدل على أن الواجب على أصحاب البساتين حفظها بالنهار، لأنهم منتشرون فيها ويعملون فيها، مكتوب عندي ويعلمون في الصوم ويعملون. وأما المواشي فهذا أوان رعيها الذي جرت عادتها أن ترعى فيه، يعني أنت تعرف أنها ترعى في النهار، إذا تنتبه ما تخليها تدخل إلى حدودك. أما في الليل فأصحاب البساتين ينامون ويرتاحون من عناء النهار، وبساتينهم ليس عليها حائط فهي مشرعة، والليل ليس وقت رعي المواشي، فعلى أصحاب المواشي حفظها بالليل لئلا تفسد على الناس مزارعهم وهم عنها غافلون. قال: العادة من أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده إن فرط في حفظها. قال النووي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا أن يكون معها سائق أو قائد، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وأما إذا أتلفت ليلا فمذهب الشافعي وأحمد الضمان على صاحبها. قال الشيخ: في زماننا ابتلي الناس بأعظم مما في البساتين، وهي الطرق البرية التي تمر معها السيارات التي تجد المواشي في وسط الطريق فتصدم بها ليلا، فيحصل نتيجة هذا الحادث الوفيات الجماعية، فتزهق فيها النفوس البريئة، والبوادي مسربون مواشيهم في هذه الطرق، وبهذا فلا بد أن يضرب على يد هؤلاء المتهاونين والمتساهلين بأرواح الناس بيد من حديد، ويجازون الجزاء الذي يضطرهم أن يبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير. قال: قرار هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التي تعترض الطرق. أولا: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها، لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي. قال: ونظرا إلى أن ولي الأمر سبق وأن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم من الطرق العامة، فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمه، وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانه. المقصود أنها إذا صدمت تكون هدرا، لكن هل يتحمل صاحبها؟ هذا يعني يرجع للقضاء. إذا صدمت ومات السائق مثلا أو مات بعض الناس، فأصحاب هذه الإبل السائبة أو غيرها يرجع فيها للقضاء. يعني هل يختلف ليلا أو نهارا؟ المطلوب من السائق أن ينتبه في النهار. ولي الأمر لا، مو واجب عليه، هذا من باب السلامة بس، لكن على أصحاب المواشي أن يعني يحفظوها. والله هذا شيء مهم، يعني خاصة كثير من الأماكن التي فيها الإبل السائبة. هذه الإبل في الطرق يعني الناس أصحابها يتركونها ترعى هكذا، وبعدين فترة يأخذونها، تجد مرات في طرق مليئة ولا عندها أحد، سبحان الله. لهذا السير بالنهار أولى أظن. قال الحافظ ابن حجر، الحين انتهى من ذكر الأحاديث التي تدل على الجناية وضمان الجاني. خلاصتها أن الجاني والمعتدي إذا أصيب أو حصل له شيء فإنه لا دية له ولا قصاص، يعني ما يأخذ شيئا. بدأ يذكر الأحاديث الواردة في الردة. اليوم الناس يسمون الردة حرية شخصية، إذا ارتد عن الإسلام قالوا هو حر، هذه الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، هذا كله كلام فاضي، كل هذا اتباع الغرب. الإسلام ألزمك بالإيمان والاستقامة، والردة والخروج عن الإسلام لها حكم شرعي، وهذا باتفاق المذاهب ما في خلاف. فالمرتد كافر، لكن يا أخوان بسبب بعد الناس عن الدين خفت هذه الأشياء، يعني ضعف العلم عند الناس وصار المفاهيم الدينية الأساسية أصبحت مختلة. الردة حرية شخصية، والآن معروف النهي عن المنكر تدخل في شؤون الآخرين، والأمور اختلفت. الكسوف ظاهرة فلكية، والزلازل ظاهرة أرضية، هذا أيضا من الشيء اللي اختلفت. الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بهما عباده. ابن عباس وقع الزلزال في زمانه فصلى بالناس صلاة الكسوف، يقول هذه آية من آيات الله، إذا وقعت الزلازل قاموا يصلون ويدعون الله ويتضرعون إلى الله. والمقصود أن الناس اليوم اختلفت عندهم الأشياء والموازين، أصبحت مفاهيم أخرى، وذلك بسبب البعد عن الكتاب والسنة. انظر هذا الحديث، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي هو أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. فالمقصود أن الأمر عظيم. جاء في بعض الروايات أنه زار أبا موسى الأشعري في اليمن فوجد عنده رجلا موثقا، قال: ما له؟ قال: له ارتد، قال: لا أجلس حتى يقتل. حكم الله. ومما أدخله الكفار على المسلمين اليوم في المحاكم خاصة ما يسمى بالاستئناف، يحكم القاضي بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام وبشرع الله، ثم بعد ذلك تجد من يستأنف لنقض حكم الله وحكم رسوله. هذا ما كان يعرف يعني عند المسلمين، إذا حكم القاضي حكم شرعي يدل عليه الكتاب والسنة ما في شيء اسمه استئناف، هذا حكم الله، تقام حدود الله. لكن هذا اليوم من الأشياء التي سار فيها الناس على الأمور الغربية ما يسمى بالاستئناف، اللي هو نقض حكم الله وحكم رسوله. خاصة القاضي يحكم بشرع الله ويحكم بما أمر الله به ورسوله، فما في شيء يسمى في شرع الله استئناف. حكم القاضي هذا قتل يقتل، سرق تقطع يده، فتقام الحدود. ولكن مثل ما ذكرنا إخواني أن اليوم أصبحت هناك يعني مفاهيم كثيرة يستقيها الناس من الغرب. الحين الخروج على الحكام متفق عليه بين العلماء أنه كبيرة وأن صاحبه مبتدع، لكن اليوم ديمقراطية وحرية. شوف الناس اختلفت، ليش الناس ما تأخذ دينها من الكتاب والسنة، من التلفزيون، من الجزيرة والعربية والبي بي سي والقنوات المتعددة، وبعض الناس لو فتحت لها مجال القنوات ما يسكت من كثرة العلم الذي عنده. الصباح يقرأ الجرائد، وهو رايح الدوام يسمع الإذاعة، وإذا جلس على المكتب يشوف الإنترنت، وعندها المواقع واشتراكات ما شاء الله، يعني قبل أن تأتي بالأخذ. فبعض الناس يريحك، ممكن أنت ما تنظر إلى الأخبار أبدا، هو مجمع يجمع لك من كل مكان، لكن هل يتعلم الكتاب والسنة؟ لا، ثقي يا أخوان. العلم الشرعي عظيم، وهو يعني يعني يؤتاه من موفقه الله سبحانه. يعني بعض الناس، يقول بعض مشايخنا، بعض الناس لو طلب منه أن ينقل الجبل حجر حجر ينقله، ولو قيل له أطلب العلم أو اقرأ آية من كتاب الله تقول تعالى صعب. مثل ما تشوفوا بالتراويح، التراويح تقرأ صفحة أو أقل أو أكثر، قالوا طولت، وهو برا ممكن يقف ساعة يتكلم مع أحد، وقف لأنه. لأن هذا دين فيثقل على النفس، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى غير ذلك. فيا إخوان النصيحة أن الإنسان لا يأخذ الدين من هذه القنوات المختلة، يأخذ هذا الدين من أهله، من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن العلماء، ويسأل في كل صغيرة وكبيرة، هل هذا حق؟ هل هذا باطل؟ هل هذا الحديث صحيح؟ هل هو ضعيف؟ إيش قال العلماء في هذا؟ ماذا قال الفقهاء؟ وماذا قال يعني شرع، ما هو شرع الله في هذه المسألة؟ وما هو الحكم الشرعي؟ فينبغي أن الإنسان يرجع. وحتى الأمور الشرعية ما ينبغي أن تعرض على العامة، يعني حتى يضعون فيها آراءهم. اليوم في كثير من المنتديات وكثير من الأمور يقولك إيش رأيك، حط تعليقك، فأصبحوا يعلقون على القرآن، يعلقون على الحديث، يعلقون على العلماء، يعلقون على القاضي، يعلقون على أي حد. ومن الذي يعلق ما تدري، يمكن طفل صغير، يمكن مؤمن، يمكن كافر، يمكن فاسق، يمكن فاجر. وتظهر بعض الأشياء، بعض المواضع لما تنظر بعض التعليقات عجيب جدا، يعني يطرح رأيه ويتكلم، لأن أصبح يعني هذا الفضاء يعني مثل الشخبطة على الجدران، ما تعرف إيش أساسه. وأقصد من هذا أن الواحد منا لا ينساق وراء مثل هذه الأشياء، لا تنساق وراء ذلك، اعتز بكتاب الله بسنة رسول الله، انشغل، اشغل نفسك بحفظ القرآن، واشغل نفسك بالسنة، واشغل نفسك بشرع الله. والأشياء الأخبار العظيمة هذه لا تخف، ستأتي إليك، صح يمكن ما تكون أول واحد عرفتها، لكن ستكون الثاني، وتكون وفرت وقت وجهد وجاءت إليك الأخبار. وأنت جرب، يعني بعض الناس يظن أنه واجب عليه أنه إيش يتتبع هذه الأشياء، يظن يشوف نفسه ناقص، لكن أنت جرب تفطم نفسك شيئا فشيئا، افطم نفسك، النفس تحتاج إلى مجاهد. اليوم في كان في البث المباشر وأنا راجع مدرسة، سمعتم الشيخ سلطان يتكلم، عجبتني كلمة في كلامه، واحد يقول قال له واحد أنت ما تغتر أو أنت ما يعني ما تفتن، يقول له يعني أنت ما تفتن بهذه الدنيا، فيقول الشيخ إنه قال له لا أنا بشر، قالوا أنا بشر، أريد أن أنظر، أريد أن آكل، أريد أن أفعل، قال ولكني أضغط على نفسي وأشد عليها وأعاتبها وأقول لها يا نفس انتهي. هذه كلمة عجيبة حفظة وجميلة، يعني فعلا الواحد منا يحتاج لهذا، يحتاج أن يفطم نفسه. وأنا ذكرت لكم في الجمعة ثلاثة طرق، الدعاء تدعو الله آتي نفسي تقواه، والثاني الاستعاذة أعوذ بك من شر نفسي، والثالث العمل، انك تجتهد فعلا تبتعد عن هذا الطرق حتى يعيدك الله جل وعلا من شر نفسك. نرجع الى حكم الله سبحانه وتعالى في المرتد. فحكم الله جل وعلا في المرتد انه كافر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. بسبب هذه الفوضى التي وجدت اليوم أصبح من يدعو إلى أن يزال مثل هذا الحكم الشرعي من الكتب. قال الحافظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. أم ولد يعني أما مملوكة، وهو جامعها وأنجبت منه، لكنها ما زالت إيش؟ مملوكة، وقد تكون كافرة. فكانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وسب الرسول عليه الصلاة والسلام إيش حكمه؟ هذا كفر، إذا فعله مسلم كفر. وقال بعض العلماء لا توبة فيه، يعني من سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل حتى لو تاب، نقول له توبتك بينك وبين الله. وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها. يروى المغول والمعول بالعين وبالغين. واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر. أصبحت مقتولة والرسول ما يدري من قتلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتلها؟ فما أجابه أحد. فقال عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات من كان لي عليه حق أو طاعة وهو يعلم شيئا فليخبرنا، أو بهذا المعنى. فقام الرجل وهو أعمى وله منها ولدان، فقال يا نبي الله كان من شأنها كذا وكذا. فالرسول صدقه، وكأن الوحي نزل إليه بأنه صادق، وإلا في الأصل البين أيضا، ولكن هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بأنه صادق، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام دمها هدرا. يقول الشارح حد المرتد قتله بإجماع العلماء، وإنما اختلف العلماء هل تجب استتابته أم لا. فقال أبو حنيفة لا تجب استتابته، وقال الثلاثة يستتاب. ثم ذكر الشارح رحمه الله مبحثا عن الشيخ محمد بن إبراهيم في الأشياء التي تحصل بها الردة، ومن الفقهاء الذين توسعوا في هذا الباب وذكروا أشياء كثيرة في كتب الفقه الأحناف رحمه الله في كتبهم، فإنهم ذكروا أشياء كثيرة مما تحصل بها الردة. فإذا قد تكون الردة بالقول بكلمة، وقد تكون الردة بالفعل سجود الصنم أو القبور والأضرحة، وقد تكون الردة بالاعتقاد، يعتقد أن هذا الرجل ينفع ويضر من دون الله، هذا كفر وشرك. يطوف حول القبور والأضرحة، هذا كفر ورد. والمقصود أن من وقع في شيء من أمور الردة فينبغي أن تقام عليه الحجة، يعلم ويقال له ويبين له، فإن انتهى وإلا فهو كافر. والذي يقيم هذه الحدود هو ولي الأمر. في هذا المبحث الذي ذكره الشيخ الشارح حقيقة فوائد ينبغي مراجعته وقراءته، لأنها تتعلق بأمور الردة. ونبه أيضا الشيخ على بعض الطوائف كالماسونية والشيوعية والبهائية والبابية والقاديانية وكثير من الفرق التي تنتسب للإسلام وهي في الحقيقة فرق كافرة تقوم على مبادئ كافرة، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحديث الأخير، هذا حديث ابن عباس، هذا يقول رواه أبو داود ورواه الثقات. الشيخ الألباني ماذا قال؟ إذا تكتب صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وأذكر أيضا أنه في الجامع الصحيح للشيخ مقبل، بس هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.